The title of this message is Why God's Wrath Comes Upon Men. القراءة من كلمة الله مأخوذة من سفر التكوين من العهد القديم الأصحاح السادس. وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات، فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا. فقال الرب: لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد، لزيغانه هو بشر وتكون أيامه 120 سنة. كان في الأرض طغاة في تلك الأيام، وبعد ذلك أيضا إذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدنا لهم أولادا، هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذو اسم. ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه. فقال الرب: أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء، لأني حزنت أني عملتهم. وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. آمين. أيها المستمعون الكرام، هذا الفصل الذي تلوته عليكم هو فاتحة قصة الطوفان التي لا شك أنكم سمعتم بها أو ربما قرأتم عنها. أعني الطوفان الذي غطى الأرض كلها في أيام نوح وأهلك كل ما فيها، الإنسان والحيوان والطير باستثناء 8 أفراد، هم نوح وعائلته وبعض البهائم والطيور التي أمر الله بإبقائها لحفظ النوع. السؤال المطروح الآن هو هذا: لماذا حدث الطوفان؟ لماذا مات كل البشر هذه الميتة الجماعية؟ يقول بعضهم إنه حدث تاريخي أو مجرد كارثة طبيعية، ولكن الكتاب المقدس يقول كما سمعنا: إن للطوفان أسبابا عدة دفعت بالله أن ينزل قصاصه بالعالم بهذا الشكل الرهيب. فما هي تلك الأسباب يا ترى؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال، أود أن أذكر جميع السامعين بأن هناك طوفانا آخر آتيا على العالم كله، ولكن من نوع آخر. الطوفان الأول كان طوفان ماء، وفي نهايته قال الله لنوح: أقيم ميثاقي معكم فلا ينقرض كل ذي جسد أيضا بمياه الطوفان. وكانت العلامة قوس قزح، أي أن الله وعد بأنه لن يرسل طوفان ماء ثانيا إلى الأرض كالطوفان الذي أهلك فيه العالم القديم. ولكن الكتاب المقدس يقول إن ثمة طوفانا من نوع آخر سيشمل الأرض كلها، وذلك الطوفان هو طوفان نار لا طوفان ماء. يقول الرسول بطرس بالحرف الواحد في رسالته الثانية الأصحاح الثالث والعدد السابع ما يلي: أما السماوات والأرض الكائنة الآن مخزونة بتلك الكلمة عينها، محفوظة للنار إلى يوم الدين وهلاك الناس الفجار. ويقول أيضا في العدد العاشر: سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها. وفي العدد 12 يقول: يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب. من يدري، فقد يأمر الله فتتفجر كل الطاقة الهيدروجينية والذرية فتحرق الأرض بما فيها. هذا هو طوفان النار المزمع أن يأتي على العالم برمته، ويا له من طوفان مخيف. أعود الآن إلى السؤال الذي طرحته قبل قليل: ما هي أسباب الطوفان؟ طوفان الماء أو طوفان النار لا فرق. ما الذي يجعل غضب الله يحل على البشرية؟ هل الله ظالم؟ هل يتصرف بصورة اعتباطية؟ أم أن العلة في الإنسان؟ للإجابة عن هذه الأسئلة دعونا نرجع إلى كلمة الله، فهي المرجع الأول والأخير لمعرفة حق الله. يقول الكتاب المقدس في سفر التكوين الأصحاح السادس إن هناك 5 أمور على الأقل أدت إلى تلك الجائحة التي قضت على الجميع. أولا، عبادة الجمال. في العددين الأول والثاني من هذا الفصل نقرأ ما يلي: وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات، فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا. وكلمة حسنات معناها جميلات، ومعنى هذا أن الجمال البشري الجسدي الخارجي طغى على أفكار الناس يوم ذاك كما يطغى على أفكار العالم اليوم. أليس هذا هو واقع الحال؟ ألا يركض الناس اليوم وراء الحسن والمظاهر الخارجية، في حين يقول الكتاب المقدس الحسن غش والجمال باطل؟ ولكن للأسف ما أكثر ما ينخدع الإنسان بالمظاهر البراقة والجمال الخارجي. لعل أحدكم يسأل، وهل الجمال أو حب الجمال خطية؟ والجواب طبعا لا، فالله خلق كل شيء جميلا في البدء، والجمال هو عطية من عطايا الله. نقرأ في الكتاب المقدس عن بعض رجال الله أو نساء الله إنهم كانوا حسني المظهر وذوي جمال. فالمشكلة ليست في الجمال، بل في عبادة الجمال أو التعلق الزائد بالجمال إلى حد إهمال جمال القلب والروح. المشكلة هي في التعلق بالمظهر دون الجوهر، وبالجسد دون الروح، وبزينة الوجه دون زينة القلب الوديع الهادي. ألا توافقون معي أيها المستمعون إن الناس اليوم يعبدون الجمال؟ فكروا كم من الأوقات والأموال تنفق، وكم من المهرجانات والحفلات تقام في سبيل الجمال. قديما في أيام الرومان والإغريق عبد الناس الجمال بواسطة فينوس إلهة الحب والجمال، واليوم يعبد الناس الجمال بواسطة ملكات الجمال وممثلات هوليوود والتلفزيون والمسرح، ويعلقون صورهم على جدران غرفهم وفي سياراتهم ومكاتبهم. إذن عندما يستحوذ الجمال على أفكارنا واهتماماتنا ويسلب منا القلب واللب، فعندئذ يصير الجمال خطية بل شرا فظيعا. أخي، هل أنت من هذه الفئة التي تعبد الجمال؟ ثانيا، الذي يجلب غضب الله على البشرية هو حب الاستقلال. نقرأ في الشطر الثاني من العدد الثاني ما يلي: إنهم أي أبناء الله اتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا. أي أنهم اختاروا لأنفسهم بمعزل عن الله، ولم يشركوا الله في اختيارهم، وكأنهم يقولون لله: نحن نعرف كيف نختار لأنفسنا، فاتركنا وشأننا، نحن معجبون بذوقنا وقدرتنا على الاختيار. وهكذا اتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا. وهذا لا يعني فقط إنهم تزوجوا زيجة شرعية، بل أيضا إنهم غرقوا في الجنس إلى ما فوق رؤوسهم، كما هو الحال في عالمنا اليوم. سمعت منذ مدة يسيرة تقريرا عن عدد الأمريكيين الذين يساكنون بعضهم بعضا من دون زواج. يقول التقرير إن العدد يبلغ المليونين، أي بزيادة 83% عما كان عليه الحال سنة 1970. فتصوروا كم وكم من الناس اليوم يريدون أن يعيشوا مستقلين على طريقتهم الخاصة، ولا يريدون أن يتدخل الله في شؤونهم ومخططاتهم وطرقهم. يريدون أن يبقى الله على الحياد، يريدون أن يختاروا المرأة التي يريدون، والوظيفة التي يريدون، والمسكن الذي يريدون، والعيشة التي يريدون. أخي المستمع، هل أنت من هذه الفئة؟ ثالثا، روح الاستغلال، وأقصد هنا استغلال نعمة الله ومحبة الله وطول أناته. هكذا كان الإنسان قديما، وهكذا هو اليوم. الإنسان هو هو، والطبيعة البشرية هي هي، والإنسان خاطئ، ولذلك فهو استغلالي انتهازي، وكل ذلك لكي يكون له تمتع وقتي بالخطية. في الآية الثالثة من هذا الفصل يقول الرب: لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد. أي أن الله كان يتعامل مع النفوس بروحه القدوس بقصد اجتذابها إلى معرفته ومعرفة الخلاص والبر والقداسة، ولكن الإنسان رفض تلك المعاملة، رفض صبر الله وتبكيت الروح القدس وقرعه على باب قلبه، رفض الفرصة المعطاة له لطلب الرب والرجوع إليه، ولذلك تركه الله نهائيا على غرار ما فعل مع عيسو الذي قال عنه الكتاب إنه لم يجد للتوبة مكانا مع أنه طلبها بدموع. يقول الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا: أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله؟ إن كنت تحاول استغلال نعمة الله فأنت تستهين بها وتزدريها، ولهذا يتابع بولس كلامه: ولكن من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة. ومعنى هذا أنك إذا رفضت معاملات الروح القدس فستفوتك الفرصة إلى الأبد، وتعرض نفسك للغضب والدينونة معا. عزيز السامع، هل أنت من هذه الفئة؟ رابعا، بالإضافة إلى عبادة الجمال وحب الاستقلال وروح الاستغلال هناك سوء الفعال، أو إذا شئت سوء الأفعال. ما أكثر الكلمات التي يريدها الكتاب في هذا الفصل لوصف الحالة التي وصل إليها الإنسان قديما وحديثا. في العدد الثالث يقول لزيغانه هو بشر، وفي العدد الخامس يقول وراء الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. وفي العددين 11 و12 يقول وفسدت الأرض أمام الله وامتلأت الأرض ظلما، ورأى الله الأرض فإذا هي قد فسدت، إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض. والعهد الجديد يصف عالم الطوفان بعالم الفجار. أليس في هذا الوصف وصفا لعصرنا الذي نعيش فيه؟ هل نرى زيغانا في أيامنا؟ هل كثر الشر في عصر الذرة والتقدم؟ هل ثمة فساد وظلم وعنف؟ الجواب هو نعم وألف نعم. لا بل إن هذه ازدادت في أيامنا، لأن الناس أمسوا أكثر علما ودراية بفنون الشر والإثم والفجور، مع العلم أن الرب وفر لنا ما لم يكن متوفرا لهم. مثلا عندنا كنائس وكتب مقدسة وكتب ترانيم واجتماعات روحية ومؤتمرات ومواعظ على الراديو والتلفزيون، أما هم فلم يكن عندهم شيء من ذلك. فإن كان الله لم يشفق عليهم فهل يشفق علينا؟ تقول كلمة الله لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم. مخيف هو الوقوع بين يدي الله الحي. أجل، هذه هي بعض الأسباب التي جلبت الطوفان قديما، وهي نفسها ستكون مجلبة لطوفان النار قريبا. ولكن هذا لا يعني أن نيأس ونخاف، فهناك أمل والحمد لله. ففي وسط الظلمة نرى نورا مشرقا، في وسط الأجواء القاتمة التي تحدثنا عنها نقرأ عن نوح إنه وجد نعمة في عيني الرب، أي أنه نال رضا الله. لماذا؟ لأنه سار مع الله بالإيمان وبرهن عن إيمانه بحياة ملؤها البر والتقوى ومخافة الرب. أخي السامع، إن كان للأشرار قصاص فالأبرار لهم خلاص، فلماذا لا تكون من الأبرار فتسلم قلبك وحياتك للرب وتسلك معه بالإيمان، الإيمان الشخصي بالمسيح المخلص، فتنال رضا الله وبره وغفرانه بالمسيح يسوع. أهرب من الغضب الآتي قبل فوات الفرصة. حضاري عبادة الجمال وحب الاستقلال وروح الاستغلال وسوء الفعال. المسيح في انتظارك، تعال إليه اليوم، لأن اليوم هو يوم خلاص، والآن هو الوقت المقبول. آمين.